السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بهذا الدعاء الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به يومه بعد صلاة الصبح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في مطلع كل يوم جديد، هذه هي الغايات المنشودة والأهداف المقصودة التي ينبغي أن يجمع المسلم عليها همته: العلم النافع، الرزق الطيب، العمل المتقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعلم النافع، العلم قبل القول وقبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأنه لا يمكن أن يكون العمل صحيحا وموافقا للكتاب والسنة دون العلم. وفي تقديم طلبي أو سؤال العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأنه بالعلم النافع نستطيع أن نميز بين العمل الصالح وغيره وبين الرزق الطيب وغيره. العلم النافع، سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. العلم علمان: علم على اللسان، هذا حجة الله على العباد، وعلم في الجنان باشر القلب فأورثه إخباتا وخشية، وهذا هو العلم النافع المشار إليه في قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الرزق الطيب فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان: طيب وخبيث. والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. العمل المتقبل، ليس كل عمل يعمله المرء وإن كان ظاهره أنه عمل صالح بالضرورة أن يكون متقبلا، إنما يتقبل الله من المتقين الأعمال. لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل لابد لها من شرطين: شرط يتعلق بالباطن، إخلاص القصد لله جل جلاله. شرط يتعلق بالظاهر، موافقة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله له كلمات جيدة وطيبة في العلم النافع، فبعد أن ذكر جملة من الفوائد ويعني وبدائع القول قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاً، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفاهمه ثانياً. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص فيه القصد لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وسبب ذلك أن العلم النافع يدل على أمرين. الأمر الأول معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني معرفة الله سبحانه معرفة ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وفي علانيته. إذن فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا قربه وعبده كأنه يراه. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في هذه الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه: علم لا ينفع، قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. من فاته العلم النافع وقع في هذه الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما علامة ذلك؟ هذا موضوع الخطر القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.